بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة.
نحن نشكركم
أيضا. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالكبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي، أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق.
نعم.
بخلاف التعليق المحض، هذا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. فإذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، دخلت وطلقت بدخول رمضان. وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس. لأن هذا الشيء يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حد منع، هذا يسمى يمين.
نعم.
وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق عند الجمهور. وقال لها بدأ بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، يقول حكم حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته. وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق إن ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده هو أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح، أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، هذه كفارة، أو يكسوهم على قميص قميص، أو على إزار ورداء، أو يسرق له، هذه كفارة اليمين. لأن الله سبحانه قال: ولا يؤاخذهم بما عقدتم الأيمان، فكفرتم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تمنوا أن يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان مؤسرا، هذا غلط، الصيام إنما يكون في حق المؤسر ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا عتق، هذا العاجز.
لا.
إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هذه كفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاعه راحه الله، هذه كفارة كبيرة ولا يقع الطلاق إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، هذا حكم حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق إذا ما يكلم فلان أو ما يزور فلان ثم دعا في الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا مع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا في كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا في الطلاق. أما إذا كان ما في أحد ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، فيما إذا قال إذا دخل رمضان فهذا شرط محض، هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
من جمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد تقول أرجو أن تردوا على أسئلتي هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس، فقال بعد الصلاة أنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يجلدوها أيهم يكتبها، ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك، فالمشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم.
تقول أيضا سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين.
هذا خطأ، الذي لا يقرأ الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة حديث، من حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له. فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى أخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول: سمعت في مرأة الضرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير سمع، هي ناقصة غير صحيحة. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأوها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة ذاتها إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الإقصاء الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأن فرد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول: هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم الشكر الجزيل.
لا مانع من صدقها لوالديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يستوي من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة غاتبت وأن أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقة، أفلا هذه صدقتها؟ قال: نعم. وقال أجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت، وهكذا الدعاء. فإذا صدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال: لا بأس صدق من مالي، أو أخيها قال: صدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا صدق منه، فلا بأس، ينفع الميت إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا، ما يصدق عن الكافر، إنما هذا الحق ميت مسلم. نعم.
هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من الخميس مشيط من المدينة العسكرية. يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيلان الدم طبعا. فالذي ولو والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا أدخل المرأة جنينها هذه تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من الرأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، بل دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ما ظهر فيه خلق الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بناس، كما أفتى السائل بعض العلماء.
نعم،
هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من هذا العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خلق إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لا أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر وآخر جميعا غسلا واحدة، والمغرب والعشاء غسلا واحدة، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب وضوء الوضوء إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، تستنجي بالماء في فرجها، تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل رجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته، وإن جمعت صلاة الرأس جميعا أخرها في الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وخلاف المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب جمعا صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلا واحدا، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط. ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، وإن فجر واحدة غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا ليس بلازم. هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها.
لا،
هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء، قصد في الشهرين الثلاثة دما ما فيه إنسان ما فيه خط إنسان لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذا نفاس، هذا نفاس تنفث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين، ولو بعد 5 أيام 10 أيام 2 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي
لا
وتصوم وتحل زوجها، ولو مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما هو لازم أن تكمل 40 يوم فهو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40، لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا، ما زاد 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتتوضا لكل وقت كل صلاه وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد الأربعين ولو ما عدم ولو كان ما عدم.
لا
كالمستحاضة الذي لا عدم من غير إسقاط، لكن بعض النساء قد يصيبها الدم وما في حمل بس ما عدم سنة مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت على الصلاة والصوم وحرمت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا.
نعم
هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسدا، إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسها تعتبر نفسها نفسها إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر.
نعم
والطهارة ليس أحد محدود هو من لزوم أن تكون الأربعين، لا لو طهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يوم أو شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم بهذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلس غيرها تعتبر نفاسا ولا تصلي ولا تصوم الأربعين إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، وإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد الأربعين، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضأ لوقت كل صلاة تحفظ في فرجها بشيء من قطن أحول إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى خلصها الله من هذا النجس، وإذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلا واحدا افضل وتغسل في غسلا واحدا افضل ان تيسر ذلك، والا فالغسل الواجب انما هو الغسل الحيض او غسل النفاس هذا هو الواجب او غسل الاجانب كما هو معروف.
نعم احسنتم. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده صالح علي غالب من الخبر وفاطمه محمود احمد من الجمهوريه العراقيه وام علا من العراق ايضا مرداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.